بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
قصة العذراء
مع فضيلة الشيخ
عبد الله ابن أحمد السويلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الأحبة، نتدارس هذه الليلة قصة قص الله خبرها في كتابه، وقصص القرآن والسنة فيها حياة القلوب، ونحن بحاجة إلى أن نتدارس قصص القرآن والسنة، وأن نتدبر تلك المعاني الجميلة من قصص كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، واليوم للأسف الشديد أصبح الناس يخوضون في قصص الواقع وحكايات وخزعبلات قد زيد فيها وينقص منها ولا نستفيد منها عبرا، وللأسف الشديد ابتعد الكثير عن قصص الكتاب والسنة. فاليوم نحن حقيقة بحاجة إلى أن نربي أنفسنا وأن نربي أولادنا على قصص القرآن. كم في القرآن من قصة؟ هل وقفنا مع هذه القصص؟ هل وقفنا مع قصة أصحاب الأخدود؟ مع قصة نوح مع قومه؟ مع قصة صالح مع قومه؟ مع قصة نبي الله موسى؟ مع زكريا؟ مع أصحاب الكهف؟ مع أصحاب الجنة؟ قصص ودروس وعبر، وقصص السنة أيضا كثيرة. ولهذا ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا مع قصص القرآن والسنة. هذه الليلة سندرس قصة العذراء التي زكاها الله واصطفاها ربها سبحانه وتعالى سيدة لنساء العالمين. إنها مريم الصديقة، قص الله خبرها في القرآن وذكر سيرتها في كتابه، ذكرت في سورة آل عمران، وذكرت سورة بأكملها وسميت باسمها سورة مريم. يقول الله سبحانه: واذكر في الكتاب يا محمد، اذكر في الكتاب. أي كتاب؟ إنه كتاب الشرف، كتاب العزة، كتاب العلو. يذكر خبر هذه المرأة، يتكلم ربنا كلاما يليق بجلاله عن حياة هذه المرأة، ويأتي جبريل بخبرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب مريم. اسمع إلى قصتها. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يعني ذهبت في الجهة الشرقية عن أهلها. لماذا ذهبت؟ إلى حاجة خاصة لها، لم تذكر هذه الحاجة، ولعلها من حاجات النساء. فالشاهد أنها تخفت، لا لريبة ولا لسوء، ولم تبتعد عن الأنظار بنية سيئة، فاتخذت من دونهم حجابا. هذا الحجاب قيل كثيب من الرمل، وقيل في واد من الأودية. في ذلك الموقف الذي اطمأنت فيه مريم، إذا بها تفاجأ برجل أمامها. قال الله: فأرسلنا إليها روحنا. من هو؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يحمل الرسالة، الأمين الذي ائتمنه الله على الوحي. جبريل ملك من الملائكة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في قيام الليل يقول: اللهم رب جبرائيل. فتمثل جبريل أمام هذه العذراء في شبابها وقوتها وفي مكان بعيد عن أهلها، قال الله: فتمثل لها بشرا سويا. قال العلماء: جعل الله صورته أجمل من صورة يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلاء لهذه المرأة. هل تلتفت إليه أو تنظر إليه؟ فلما رأته، اسمع العبارة، قالت، وحبذ هذه الدعوة أن تحفظها كل فتاة اليوم حينما تعرض لها الصورة عبر القنوات وعبر وسائل الإعلام، وأن يحفظ هذه الدعوة كل شاب حينما تعرض عليه الصور. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يقول السعدي رحمه الله: وفق الله هذه المرأة أن تجمع بين دعائين عظيمين. الأول الاستعاذة بالله، إني أعوذ بالرحمن منك، يعني ألتجئ وأعتصم بالله وأستعيذ بالله منك. فلما رأت صورته، صورة الصلاح وصورة الاستقامة، ذكرته بالتقوى. هذه الكلمة التي لها أثر في القلوب ولها حياة في القلوب، لكن قل من يوفق لها. قال الله: يا أيها النبي اتق الله. التقوى حياة الضمير، حياة القلب. فلو أن المرابي تذكر الله ما وقع في الربا، ولو أن الزاني خوف بالله ما وقع في الزنا، ولو أن النائم عن صلاة الفجر خوف بالله ما نام عن صلاة الفجر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن كنت تقيا، اتق الله، اتق الله يا هذا، ولا تتجرع على المحرمات خاصة في الخلوات. فلما ذكرته بهذين الأمرين ولم تلتفت إليه، استعاذت بالله وذكرته التقوى، قال: إنما أنا رسول ربك. سبحان الله، رسول ربي في هذا المكان وفي صورة بشر وفي أحسن صورة وأجمل صورة. وهذه قال بعض علماء التفسير قد ينخدع فيها بعض الصالحين وبعض الصالحات، ولهذا لا تأمن الدخول على المرأة، ولا تأمن المرأة الدخول على الرجل ولو كان صالحا، ولو بدأ الحديث عن الصلاح، ولو بدأ بالذكر والموعظة. ولهذا وقع من وقع، أولئك الذين تجرؤوا في باب الرقية وباب الدعوة وباب الاستئناس وإطالة الحديث مع النساء. مريم لم تطل الحديث ولم تلتفت إليه، ولهذا لما قال: إنما أنا رسول ربك، تعجبت منه. رسول ربي، ما الذي أتى بك بهذه الصورة وبهذا المكان الصاد عن الناس؟ وإذا به يفاجئها بالخبر: لأهب لك غلاما زكيا. كأنه يصرح الآن بشيء محبوب إلى نفسه. وما اجتمع رجل ولا امرأة ولا شاب مع شابة إلا وتأتي هذه البوابة: لأهب لك غلاما زكيا. فحينما صرح بهذه العبارة صارحته بالكلمة، قالت: أنى يكون لي غلام؟ كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، يعني لم أتزوج ولم أك بغيا. طريق الولد عن طريقين: إما الزواج أو الزنا. لكن الله أراد أن يجعل عيسى آية حتى يذكر البشرية بالآية الأولى بخلق آدم عليه الصلاة والسلام، الله خلق آدم من تراب من غير أب ولا أم، ثم خلق عيسى من أم بدون أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أحبتي في الله، أقف في هذه الآية على موضوعين جديرين بالعناية. الأول قضية النكاح. الشهوة الجنسية الإسلام لم يكبتها كما يصور أعداء الدين، بل فتح البوابة لهذه الشهوة وامتدح بها الأنبياء والرسل، وجعلت قوة هذه الشهوة في قوة الإيمان، ولهذا أكمل الناس إيمانا أقوى الناس في باب الشهوة، وكلما كمل الإيمان كلما تلذذ الإنسان بهذه الشهوة. ولهذا النبي الله سليمان لأن قلبه قد امتلأ بالإيمان له 99 امرأة يطوف عليهن في الليلة الواحدة. نبي الله صلى الله عليه وسلم له 9 من النساء، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله يطوف عليهن بغسل واحد. والأنبياء سبحان الله يصرحون بالحب، واليوم شباب الأمة يلتفتون إلى عيد الحب، عيد الخب والمكر والفساد. لا، الحب في الإسلام والشهوة في الإسلام وشهوة الجنس في الإسلام. الإسلام حرم الشهوات العربدة والضياع والانحراف وهذبها ورتبها، فجعل الشهوة من طريق مشروع محبوب إلى الأنفس ترتاح إليه النفوس وتطمئن إليه القلوب. يجتمع الرجل والمرأة على فراش واحد وبقلب واحد بحياة مشتركة ومحبة مشتركة وراحة مشتركة، كل واحد يحب الآخر ويفرح للآخر، ينتظران الذرية المرتقبة. ولهذا صرح نبيكم صلى الله عليه وسلم بالحب، فقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وليس بعيب أن يصرح الإنسان بحبه لزوجته. الصحابة تزوجوا وأكثروا من الزواج، خيارنا أكثرنا نساء يقوله ابن عباس، فالواحد يتزوج امرأة امرأتين ثلاث أربع. علي بن أبي طالب له 4 من النساء و17 أمة رضي الله عنه. إذن الإسلام فتح هذه البوابة العظمى، لكن الأعداء الدين ضيقوا باب النكاح وعقدوه وصوروه أنه قفص ذهبي بمعنى أنه يكبت الحرية ويكبت الأنس ويكبت اللذة، وهذا ليس بصحيح. لا والله، لا حياة ألذ من حياة الإسلام وتطبيق أحكام الشريعة. ولهذا تأملوا أحبتي، من حافظ على الصلاة في صغره وغض بصره في صغره وتزوج في شبابه تجد أن شهوة النكاح تبقى معه إلى سن 70 أو 80. ورجل معروف الآن والد أحد المشايخ، ونسأل الله أن يطين في عمره ويحسن عمله، عمره الآن 82، رزق قبل سنتين بمولود، 82 من عمره ويرزق بمولود. وعندنا في الحي رجل ذهب بزوجته إلى المستشفى، إلى المستشفى للوضع، 75 من عمره. الأطباء الغير مسلمين يتعجبون، يقولون تتجاوز 40 ولا زالت شهوة الجنس عندك؟ قال نعم. قال هذه زوجتي كم ابنتك؟ قال لا، زوجتي وفي مولودها الرابع، تزوجه قبل 10 سنوات. عمر بنته الأولى 63 سنة، وعمر بنته الأخيرة 1 و6 أشهر، يعني من 63 سنة وهو يتلذذ بقضية النكاح. الراحة النفسية، الإيمان، يا إخواني، الضعف الجنسي والعجز الجنسي الذي يشتكي منه كثير من الناس اليوم بسبب والله الذنوب والمعاصي والسيئات والآثام. ولم أكن بغيا، تعال إلى عكس النكاح الذي هو الزنا. الزنا قتل، دمار، فساد، ضياع، انحراف، تحطيم للأخلاق، تحطيم للقيم، قتل للشعوب، هلاك. ولهذا قال تعالى في سورة الإسراء، يا إخوان تدبروا القرآن، الله يجزاكم خير، اقرأوا القرآن بتدبر. في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طريق الزنا طريق سيء. قبل آية الزنا سبحان الله في سورة الإسراء قبلها: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. بعدها: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فصارت آية الزنا، تدبر القرآن، بين آيتي القتل، قبلها آية قتل وبعدها آية قتل. قال المفسرون: يا ليتنا نقرأ التفسير مع قراءة القرآن. قال المفسرون: إن الزنا قتل من أربعة وجوه. من كم وجه أحبتي بالله؟ أربعة وجوه. الأول: قتل للمادة التي أراد الله أن يتخلق منها الإنسان. قتل للمادة التي أراد الله أن يتخلق منها الإنسان. ولهذا الآن الشعوب الكافرة الغربية الآن تشتكي قضية الشيخوخة. لماذا؟ لأنهم قتلوا المادة التي أراد الله أن يتخلق منها الإنسان. فالغربي الكافر يقول: بدل ما أفتح بيت وتزوج وتورط بأولاد، خلاص في ليلة الأحد، ليلة الإجازة عندهم، يتصل على أقرب بيت دعارة ويهيئون له بنتا على مزاجه وعلى بعضه. طيب متى تتزوج؟ قال: ما أتزوج إلا بعد 50. ولهذا الآن تسمى مجتمعات الشيخوخة، وهم عندهم خبث ومكر. ولهذا الآن ينادون بقتل أولاد المسلمين بأي صورة من الصور. ولهذا مؤتمرات تحديد النسل وفتح بوابة الزنا والفجور، القصد منها إهدار كرامة الإنسان وقتل الإنسان بأي صورة من الصور. هذا القتل الأول. الثاني: إذا حملت المرأة حبتي من الزنا، إذا حملت من الزنا، فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال. الأول: عملية الإجهاض، قتل الجنين في بطن أمه، قتل الجنين في بطن أمه، وهذه كبيرة من الكبائر وجريمة. الله جعل الرحم مستودع لهذا الجنين، وأحسن مكان يتربى فيه الجنين هو المستودع، هو الرحم. فكون هذا الرحم يكون عدوا لهذا الجنين من أقرب الناس إليه، هذه جريمة لا تغتفر إلا ما رحم ربك، صاحبها أجرم على نفسه. ولهذا لا يجوز القتل ولو كان من الزنا. عمليات الإجهاض محرمة، ولا يجوز المرأة ولو حملت من الزنا أن تقتل هذا الجنين. بل لو كانت المرأة، تصور أحبة الله، حاملا من زوج والجنين حي في بطنها، وقيل يمكن عند الولادة أن تموت إلا إذا أسقطنا الجنين، قال العلماء: يحرم إسقاط الجنين ولو ماتت أمه. يحرم إسقاط الجنين، تصور، ولو ماتت أمه. فما بالك بجنين يتعدى عليه في الأيام الأولى من الخلقة التي أراد الله أن يتخلق بها، أو إذا ولدت نسبته إلى غير أبيه، نسبت إلى زوجها من ليس منه. الثالث: رمي الجنين عند بوابات المساجد أو في الحدائق. وهذا يقول العلماء أحبتي في الله، هذا القتل أبشع صور القتل، أشد من الذبح بالسكين، وأشد من القتل بالسيف، بل أشد من أن يحرق بالنار. وأذكر مرة من المرات، والله يا أحبتي بالله، وأسأل الله ألا يجعلكم ترون مثل هذه المشاهد، وأسأل الله أن يحفظ ذرياتنا وأن يحفظنا بحفظه إنه أرحم الراحمين. أذكر مرة أحبتي بالله أني دخلت في بعض دور الرعاية في غير هذه الليلة، أبناء اللقطة جلسنا نتحدث معهم، تختنق في الحديث، بماذا تتحدث؟ خاصة أنهم يعيشون مرارة الظلم، ولو كان يجوز النفتية لهم أن يقتلوا أنفسهم لتجرأ الواحد على هذه الفتية حتى يستريح من الحديث. يعني تصور شاب أحبتي بالله عاش السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ما يدري، طفل يتقلب من حاضنة إلى حاضنة إلى حاضنة، من الساعة 7 إلى الساعة 2 حاضنة، من 2 إلى 8 في الليل حاضنة، من 8 إلى 7 الصباح حاضنة، وهذه الحاضنة بين 8 أطفال أو 10 أطفال، يعيش مبهوتا لا يدري أين هو. فإذا بلغ سن 14 و15 بدأ يعقل، بدأ يسأل من أنا؟ أين والدي؟ أين أمي؟ أين أعمامي؟ أين أخوالي؟ كيف أتيت؟ كيف خرجت إلى هذه؟ والله يا أحبتي بالله واحد منهم عمره 16 سنة، شكله سبحان الله فيه من الجمال وهدوء النفس، لكن تتحسر حينما لما أردنا أن نخرج من عندهم، من عندهم أتى يا إخوان عند واحد منا وطلب منه شباب يا إخوان يفتح أزارير، ففتحنا الأزارير بهذه الصورة، ثم نزل البنينة بهذه الصورة ووضع خده على الصدر، خده يحك على الصدر، يقول ما شعرت إلا بدمعة خده على صدري فاحتضنته وأخذت أبكي لبكي. قلت يا ولدي وش عندك سلامات؟ قال يا شيخ دعني أعيش حنان الأبوة ولو لحظت، حنان الأبوة ولو لحظت. المشرف الاجتماعي عندهم يقول يا شيخ بعض الأحيان آتي آخر الليل فأراهم في زاوية من الزوايا بعضهم يبكي يبكي، يقول إذا قربت عنده سألته قال أرجوك أن تبتعد عنه، إيش عندك؟ قال لعنة الله على أبي وأمي. وفتاة بلغت سن 25 تقول اللهم رحم خرجت منه وصلب خرجت منه ورحم وقعت فيه، اللهم اجمعهما في نار جهنم. ذهبت اللذات وبقيت الحسرات. كم زاني الآن وزانية في مقبرة، في المقبرة لهما ذرية من الزنا يلعنونهما صباحا ومساء. كم زاني وزانية الآن في هذه الإجازات خارج البلاد، شهوة ساعة تعقبها حسرة إلى قيام الساعة، فما بالك إذا وقف فردا أمام الله حافي القدمين عاري البدن، ثم أتى الخصوم أحب الناس إليه يتعلقون في رقبه. قال تعالى اسمعوا الآيات يا إخوان، تدبروا القرآن، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول العلماء أعظم الخصومة أن يخاصمك أحد في دين الله، حينما يتعلق بك الإبن يقول يا ربي يا ربي سله أين وضعني. يوم يفر المرء من أخيه، تأمل القرآن، وأمه وأبيه وصاحبته وابنه. هل في واحد يفر من أبنائه؟ والله إن الزاني يفر من أبنائه، ولو قل للزاني لك ابن خلف هذا الشارع يمكن ما يمر مع هذا الشارع طيلة عمره، لا يرغب في نظره. لكن تعالوا إلى النكاح ولذة النكاح.
من فضلك اقلب الشريط.
لكن تعالوا إلى النكاح ولذة النكاح. لو قل لواحد الآن لك ابن أنت فاقده من 15 سنة ترى خلف هذا الجدار، تجده يتلهف، أين ابني أين ابني؟ والله من 15 سنة ما هنا لنوم ولا اطمأنت لي حياة أبحث عنه، فإذا رآه تقطع قلبه من الفرح. ويذكر قصة في هذا المجال الله أعلم بصحتها، لكن يستأنس بها. في واحد سافر إلى بلاد تزوج، سبحان الله تزوج، قد سافر إلى لبنان وتزوج، فضع عند زوجته صورة الجواز وعقد النكاح وسافر، رجع إلى بلده وزوجته حامل، ما استطاع أنه يسافر مرة أخرى. يقول رزق سبحان الله ببنت، فلما كبرت هذه البنت بلغت سن 20 كادت أن تقتل نفسها، قالت أين أبي أين عمي أين أعمامي، تسأل أمها، فلما ألحت على أمها بالسؤال قالت هذه صورة جواز أبيك فلان بن فلان يعيش في قرية من قرى نجد، لأن أعطاهم العنوان بأكمل. فتزوجت من قريب له عن طريق أمه، واشترطت عليه أنها تأتي إلى هذه البلد. جلس زوجها في هذه البلاد 4 سنوات يعمل، يقولون سبحان الله مرة من المرات في مستشفى الشميسي إن صحت الرواية مع العلم الذي حدثنا بها ثقة، في مستشفى الشميسي زوجها يراجع بها المستشفى يسأل كل من شاف، مثل شاف الشيخ صالح فلان فلان، ما تعرف فلان بن فلان بن فلان، كل من سأل ما أعطي الجواب إلا ذاك اليوم. قال له والله فلان أعرفه، مش عندك؟ لما قال أعرفه هذا الرجل تمسك به، حاول أن ينفلت منه عجزا، قال يا أخي أنا أريده معي له أمانة، قال أخبرني ما هذه الأمانة. فتجالد الاثنان وطال الحديث بينهم، في الأخير تدخل بعض رجال الهيئة وبعض الحاضرين، قال فلان الذي تبحث عنه أنا، فصاح على البنت قال هذه ابنتك التي تزوجت بأمها قبل 24 سنة، يحلفون بالله أحبتنا الذين شاهدوا المشهد أن كاد أن يغمى عليه من شدة البكاء وشدة الفرح. فانظر سبحان الله إلى قضية النكاح، أواصف تربط بين الاثنين، حنان الأبوة حنان الأمومة حنان الحياة، بخلاف الزنا عافانا الله. الزنا الوجه الرابع من وجوه القتل، قتل النفس. كم عدد الموتى اليوم من مرض الإيدز؟ الإحصائية الأخيرة عن دول الخليج مخيفة أحبتي بالله، مخيفة جدا. ولهذا الآن بدأ يطرح قضية الكشف قبل النكاح وقبل الزواج، ما كنا نعرف هذه الأشياء. والهيئات الآن يخافون على شباب الأمة من الوقوع، خاصة في النساء اللاتي يأتين إلى هذه البلاد إما خادمات أو غير خادمات، خشية الوقوع في هذا المرض، مرض الإيدز. وفي جريدة الجزيرة المسائية قبل 3 سنوات أجري مقابلة مع رجل أصيب بهذا المرض، سافر ورجع وهو يحمل هذا الوباء، وزوجته حامل في الشهر الثالث، فوقع منها لأنها عفيفة واستقبلته أحسن استقبال، انتقل المرض إلى زوجته ثم إلى الجنين، بيت بأكمله في الحجر الصحي والله أعلم بحاله منه. واحد الدعاة يقول دخلت مرة للمستشفى فوجدت شابا يبكي، يقول حاولت أن أهدئ من روعه، يا فلان كما توفى أباك فاصبر واحتسب، إن كنت مريضا اصبر واحتسب، يقول أخذ يدفعني ويحاول، في الأخير قال يا شيخ أنا مصاب بمرض الإيدز، مرض الإيدز. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا أخي لا تقتل نفسك، لا تقتل هذه النفس التي أعزها الله بالإيمان والإسلام، لك مكانة، لك منزلة، لا تؤذي هذه النفس. إذن تأملوا أحبتي في الله لقوله تعالى: ولم أك بغيا. نعود إلى القصة. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. أسألكم، هل خلق عيسى من أم بدون أب هين على الله؟ أجيبوا: هين أو ليس هين؟ هين على الله. العاقر العقيم التي الآن في 50 أو 60 من عمرها لم تلد، هل حملها الآن هين على الله؟ أجيبوا: هين على الله. ولهذا ذكرت قصة عيسى بعد قصة زكريا. زكريا شيخ كبير وزوجته عجوز عقيم، فدعا الله فبشرته الملائكة بولد. ولهذا تعجب أيضا زكريا عليه الصلاة والسلام، إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي. ولهذا أوصي كل من لم يرزق بمولود بهذا الدعاء، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا تأمل: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس، آية. المصاب بمرض السرطان قال الدكتور: مالك علاج؟ الجأ إلى الله. الفقير: الجأ إلى الله. المريض: الجأ إلى الله. المصاب بالفشل الكلوي: الجأ إلى الله. تليف بالكبد: الجأ إلى الله. كل شيء هين على الله، لكن ادعو بنية العبادة، بنية الدعاء. ادعو الله وتضرع وانكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس، يعني عيسى آية، ولهذا لا يسمى معجزة، آية. ورحمة منا. الأنبياء رحمة، العلماء رحمة، الصالحون رحمة، مجالس الخير رحمة. ثم قال: وكان أمرا مقضيا. الإيمان بالقضاء والقدر، عقيدة المؤمنين أن نؤمن بالقضاء والقدر، نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره. فاجعل هذه العقيدة مسلمة في نفسك، يرتاح قلبك وتطمئن نفسك إذا آمنت بالقضاء والقدر. نحن نسير بقضاء الله وقدره، شعرة تسقط من رأسك بقضاء الله وقدره، اجتماعنا بقضاء الله وقدره، أكلنا هذا اليوم بقضاء الله وقدره، ما نزل بالمسلمين نازلة إلا بقضاء وقدر، ما ولد مولود إلا بقضاء وقدر، ما تنفس متنفس إلا بقضاء وقدر. فاستسلم للقضاء والقدر، تؤمن بالقضاء والقدر. قال الله: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. يعني مريم ابتعدت. كيف الحمل؟ وهل حملته 9 أشهر؟ وهل ولد مختون؟ هذا لا يعنينا، هذا يسمونه في كتب العلم الصبر والتقسيم. أهم ما علينا الدروس والعبر من القصة، ما ذكره الله نقف عنده، أما الزيادة في ذلك فلا نبحث. مثل كلب أصحاب الكهف، ما لونه، ما طوله، ما عرضه، كيف هو، هذا لا يهمنا. يهمنا أنه كلب مع أصحاب الكهف، وذكر الكهف وذكر الكلب لأنه خاوى الصالحين وجالس الصالحين. تأمل سبحان الله لتعلي أسلوب القرآن، لما جالس الكلب الصالحين ما قال وكلبهم يلهث، لا، قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. يقول هذه أحسن جلسة للكلب، يستمتع الناظر إلى الكلب إذا جلس هذه الجلسة. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، مدح مدح سبحان الله لأنه جالس الصالحين. لكن تأمل للعالم الذي ظل شبه بالكلب الذي يلهث، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الله: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. هنا سؤال: هل يجوز لأحد أن يتمنى الوفاة؟ جاوبون على طول لا خلص. طيب معليش أقول الإجابة بعدين. يقول العلماء: لا يجوز لأحد أن يتمنى الوفاة على الإطلاق، يعني تقول اللهم توفني، هذا لا يجوز. إذا نزل بك مرض تقول الله، إذا كان شديدا وتأذيت منه تقول اللهم توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأحيني إذا كانت الحياة خيرا لي. طيب متى يجوز الوفاة؟ قال العلماء: إذا خشي الإنسان أن يفتن في دينه. صورتم الآن؟ خشي الإنسان من الفتنة في الدين وأنه لا يصبر، هنا يتمنى الوفاة. ولهذا نبي الله يوسف ما تمنى الوفاة في السجن ولا في البئر ولا لما كان خادما، توفى تمنى الوفاة لما صار ملكا، خشي أن يفتن في دينه. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. والنبي عليه الصلاة والسلام تمنى ذلك لما دانت له جزيرة العرب، اللهم الرفيق الأعلى. إذن إذا خشي الإنسان الفتنة على دينه جاز له أن يتمنى الوفاة. وكنت نسيا منسيا، قال الله: فناداها من تحتها ألا تحزني. من الذي ناداها من تحتها؟ قال العلماء: جبريل أو عيسى، والأقرب الله أعلم أنه جبريل. وبعض أهل العلم استنبط أن الأنبياء أفضل من الملائكة، لأن عيسى صار أرفع من جبريل، فجبريل في الوادي الذي تحت ناداها صاح بأعلى صوته، قال: ألا تحزني. عندنا حزن وخوف، الخوف يكون من المستقبل والحزن على شيء مضى، مثل إنسان قدر الله عليه حادث سيارة بعد عصر اليوم تجده حزينا، آخر سيضرب الساعة 11 تجده خائف. هنا قال: ألا تحزني، يعني لا تحزني على الحمل والولادة. قد جعل ربك تحتك سريا. السريه هو الجدول من الماء، جدول من الماء، جدول من الماء العذب. ثم قال: وهزي اليك بجذع النخله، فعل الاسباب. النخله كانت قصيره وتصل الى عذق النخل او عذق التمر او الشمراخ، تصل بيدها فتهزه، تساقط عليك رطبا ماذا؟ جنيا. فكلي، هذا رقم واحد، واشربي رقم اثنين، وقري عينا النظر الى المولود رقم ثلاث. يقول الان بعض المختبرات الان الطبيه الحديثه تحدثت بهذه الكلمه مره في مسجد في مكه، فاتى طبيب سوداني يقول: انا باحث في مستشفى في لندن، يقول: سبحان الله، البحوث الان ان الحامل اذا ولدت واكلت من الرطب وشربت من الماء البارد ونظرت الى المولود نسيت آلام الولادة، يعني يتعوض وتتعوض الخلايا في جسدها التي فقدتها عند الولادة. ولهذا توصى المرأة عند الولادة بهذه الثلاثة الأشياء: أكل من الرطب، الشرب من الماء، النظر إلى المولود، وقري عينه. قال الله: فإما ترين من البشر أحدا فقولي، انظر إلى حفظ الله لأوليائه، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، وكانوا مجتمعين كاجتماعنا في حفل في نادي من أنديتنا، وفتاة تحمل مولود. قالوا: يا مريم، اسمع العبارة، لقد جئت شيئا فريا. ثم انظر إلى التلطف في العبارة: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. لماذا في أول الأمر شددوا عليها في الكلام، وكيف لانوا الكلام معها في آخر الأمر؟ تصوروا أحبتي الله، يعني الآن إذا عرفت السبب كما يقال بطل العجب. لو تأتي بإنسان مثلا وتتكلم عليه بكلام فيه شدة وقوة ثم يظهر لك الاعتذار تجد أنك تلين معه بالكلام. هنا شددوا عليها في العبارة: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. حتى قيل، ذكره القرطبي، أن رجلا كبيرا في السن أراد أن يضربها على وجهها فشل الله يمينه فلم تتحرك يده، صارت اليد مشلولة. قامت عجوز وسبتها فأخرس الله لسانه، عند ذلك خاف فتحولوا من الشدة إلى ماذا؟ إلى اللين، ومن الغلظة في العبارة إلى لين الكلام وسهولة. فقالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني أنت من بيت طيب، من بيت طيب، من بيت آل عمران الذين اصطفاهم الله واجتباهم، كيف أتى لك هذا الموت؟ فأشارت إليه. إلى من؟ إلى عيسى. فظن القوم أنها تسخر أو تهزأ به، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ يقول: لما قال هذه العبارة كانت أمه قد ضمته إلى صدرها فترك صدر أمه وجلس جلسة السيد في قومه، ثم شخص إليهم ببصره ونظر إليهم بقوة، فعند ذلك خافوا وتراجعوا. صور طفل ليس له إلا يوم ويجلس هذه الجلسة المعظمة ويشخص إلى الناس ببصره، عند ذلك خاف القوم وتراجعوا. فخطب فيهم خطبة عصماء سطرها الله في القرآن. والله يا أحبتي في الله، هذه الخطبة بحاجة اليوم إلى تأصينها في أجهزة الأنترنت وإرسالها إلى كل نصراني على وجهه. هذه خطبة نبي الله عيسى بحاجة إلى أن تترجم وأن تفهم وأن تشرح وأن تصل كل نصراني على وجهه. هذه الخطبة بكى من أجلها النجاشي لما سمعها، وبكى منها الصالحون من النصارى لما سمعوها وآمنوا ودخلوا في هذا الإسلام. قال: إني عبد الله. هذه أول كلمة أعلن العبودية لله رداً على أولئك الذين يقولون هو ابن الله. فالله سبحانه لا والد له ولا ولد، لم يلد ولم يولد. ورداً على الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ورداً على الذين قالوا إنه هو الله: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهو نبي، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني. تأملوا الوصية معاشر الأحبة، تأملوا الوصية التي فيها حياة للقلوب وأنس وسعادة وراحة للأبدان: وأوصاني بالصلاة، اسمع، والزكاة، ما دمت حيا، ما دام هذا النفس يدخل ويخرج، لا تصلي في زمن دون زمن، ولا تصلي حال وفاة أبيك، ولا تصلي عند مرض من الأمراض، ولا تصلي في أيام الحج والعمرة، ولا تصلي في رمضان، لا، ما دمت حيا. وانظر إلى الجمع بين الصلاة والزكاة. الصلاة راحة للنفس توصل القلب إلى الله، والزكاة إحسان إلى الخلق. فإذا جمع الإنسان بين هاتين العبادتين صار من أسعد الناس قلبا وأشرحهم صدرا: ما دمت حيا. ثم قال: وبرا بوالدتي. البر بالوالدين أحبة الله، أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من البارين بوالديه. اللهم اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. وبرا بوالدتي، اسمع القرآن، بوالدتي، بر بأمك وأبيك، تلطف في العبارة مع أمك وأبيك. لا تقدم الزوجة على الأم، ولا تقدم الصديق على الأب، ولا تقدم العمل على الأب، ولا تقدم أي شيء على أبيك وأمك. أذكر مرة رجل كبير في السن يبكي، قلت لماذا تبكي؟ قال يا شيخ لي ولد سبحان الله آمره ويتعنت على أمه. قلت توظف سكرتير عند ضابط، يقول الضابط هذا سبحان الله يامره آخر الليل من أسرع الناس، يامره في حر الشمس من أسرع الناس، يقول السافر يسافر، اذهب يذهب، اجلس يجلس. طيب أليس لي حق وأنا أبوه؟ إذن أحبتي بالله بر بأبيك وبر بأمك، الجنة تحت أقدام الأمهات، تصدق عنهم ولو في الشهر مرة، الشهرين مرة، اتصل عليهم بالهاتف، أكرم إخوانك، تودد إليهم، تلطف معهم. والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، العقوق العقوق من الشقاء من الجبروت. ثم قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. دعا الله في هذه المواطن الثلاث لأنها من أشد المواطن. يوم الولادة أول ما يولد المولود يصرخ لأن الشيطان ينخسه ويعلن العداوة، ولهذا طلب السلامة. ولهذا إذا رزقت بمولود اذهب بزوجتك للمستشفى، قل اللهم سلمه اللهم سلمه اللهم إني أعيذه من الشيطان، أكثر من الدعاء. ويوم أموت ما تدري على أي شيء تموت، ولهذا قل اللهم سلمني ساعة الوفاة، اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، لا تدري على أي شيء تموت. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ويوم أبعث حيا ستبعث يوم القيامة، بأي وجه ستبعث وبأي عمل ستبعث؟ فالعاقل خصيم نفسه. اجتهد عبد الله، اجتهد عبد الله. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، الذي اختلف فيه النصارى، ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينها، يعني اختلف النصارى في عيسى. فويل للذين كفروا بمشهد يوم عظيم، ويل للذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، أو يقولون إن عيسى ابن الله، أو يقولون إن عيسى هو الله، ويل لهم توعدهم الله بذلك. وهنيئا لمن يقول إن عيسى كلمة الله وروحه التي ألقاها إلى مريم وهو رسوله سبحانه وهو رسوله. وعيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان، سينزل في آخر الزمان، لكن نزوله ليس بشريعة جديدة، يكون على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل من تسبب في هذا المخيم في جنة عرضها السماوات والأرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي من ساهم بماله وساهم بجاهه وساهم بكلمته وساهم في إنجاح هذا المخيم، أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في سجل حسناته. وأسأله بمنه وكرمه أن يقر أعيننا جميعا بصلاح أنفسنا وصلاح أولادنا وصلاح إخواننا وذرياتنا وصلاح ولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف متبعين له ناهين عن المنكر مبتعدين عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي بالله، قبل أن أختم هذا اللقاء، إن تكثير السواد في مجالس الخير يؤجر به الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا يحرص الإنسان أن يكثر السواد في جانب أهل الخير. وعليك إذا حضرت أيضا أن تأتي بإخوان لك من أبناء جيرانك من أصدقائك من أقاربك، أن تحضر واحد، أن تحضر في اليوم الثاني اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تأتي بهم إلى هذه المكان، أوصلهم إلى هذا المكان وعرفهم على هذا المكان. وفق الله الجميع لكم خير، وصلى الله وسلم على نبينا.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13372.